إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك، وكنا انتهينا عند إصلاح الشعر. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إصلاح الشعر. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكرمها. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟
نعم. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله ليقرر أن من السنة في الشعر إكرامه، أن من السنة في الشعر إكرامه، وفيه مسائل. المسألة الأولى: فيه أن من كان لديه شعرا، من كان لديه شعر طويل عليه أن يكرمه، فإن أبا قتادة كان له جمة، والجمة الشعر الطويل الذي يضرب على الكتف، واللمة الشعر الذي يضرب إلى شحمة الأذن. فأبو قتادة أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن لي جمة، يعني شعر طويل، ما تنصحني فيه أو ما تعلمني فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: أكرمها. بل سأله قال: أفأرجلها؟ قال: نعم فأكرمها. فهذا يفيد إكرام شعر الرأس، إكرام شعر الرأس. وأنا من أجل هذا المعنى أن المصنف أورد هذا الباب وهذا الحديث، تلو آخر الباب السابق الذي جاء فيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فاستلمحت أنه كأن المصنف رحمه الله يقول أن الشعر يكرم كما يكرم اليتيم، ويكفل كما يكفل اليتيم، فإن الشرع أمر بإكرامه ثم عقب بهذا الباب الذي فيه إصلاح الشعر، فكأني استلمحت هذا. أما الزرقاني فقد ذكر وجها آخر، قال: لعل وجه إيراده في هذا الباب أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعر اليتيم وتسريح شعره ودهنه، فيكون هذا من باب ذكر أنه من السنة إكرام شعر اليتيم من باب القيام بكفالة اليتيم. ولكن المعنى اللي أنا ذكرته لعله أنسب لترتيب المصنف. المسألة الثانية: هذا فيه أن الإنسان إذا رزق الله بالشعر ولم يكن أصلعا، أن يكرم الشعر وأن يطيله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه. ولذلك كما أشرنا بالأمس أنه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج، ذكر أن من سيماهم التحليق، يعني دائما شعرهم يقصرونه ويحلقونه. فالمؤمن يطيل الشعر، يطيل الشعر ولا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليه في ذلك، وليرجله وليكرمه بالدهان والطيب إذا احتاج إلى ذلك. لكن اليومين هذه أصبح بعض الناس يطيل الشعر لا على الصفة المشروعة، بل على صفة شعور الكفار. بعض الناس أصبح يطيل الشعر لا على الصفة المشروعة، بل على صفة إطالة الشعور للكفار. وبعضهم أصبح يطيل الشعر ويجعلها سمته ليقول أنه ليس من الخوارج، وكل أفعاله أفعال الخوارج. فلا تغتروا، فلا تغتروا. من أراد أن يطيل الشعر على السنة وبالسنة وللسنة فطريقها معروف واضح، ومن أراد أن يطيل الشعر بطريق غير طريق السنة فالله يفضحه ويكشف أمره بإذن الله تعالى. المسألة التالية، جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبة، ومعنى غبة يعني أن يفعله يوم ويتركه يوم، حتى جاء في الأثر عند البخاري في الأدب المفرد مرفوعا: زر غبا تزدد حبا، يعني أنت تحب فلان وتريده يحبك، مو كل يوم كل يوم تجيله، يوم بعد يوم، يومين ثلاثة ويوم. فهنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة، وذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن البذاذة من الإيمان، يعني ترك التكلف، ترك التكلف والاعتناء، يعني يجلس الإنسان يتكلف في لبسه وفي شعره وفي كذا، فهذا خلاف البذاذة، خلاف البذاذة. المؤمن يعني لا يتكلف، إن عباد الله ليسوا بالمتكلفين. فكيف اتسق هذا المعنى مع ما فهمه أبو قتادة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وأرشده إلى أن يكرم الشعر فكان يرجله في اليوم مرتين؟ أقول لعل محل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في نهي عن الترجل إلا غبة لمن كان شعره لا يحتاج إلى ذلك، لمن كان شعره لا يحتاج إلى ذلك، فلا تتكلف أن في كل يوم تمشط الشعر. أما إذا كان شعرك يحتاج إلى ذلك، ولعل شعر أبي قتادة يحتاج ذلك، فلا حرج إن شاء الله في أن تمشطه ولو في اليوم مرتين، ولا حرج أيضا من ادهانه وتطيبه. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم واستعداده لهذا الإحرام قالت تطيب قبل إحرامه بالمسك ووضعه على رأسي، قالت حتى إني أرى وبيص الطيب على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. واضح. ومعلوم أن الرسول كان طويل الشعر صلى الله عليه وسلم. مسألة في هذا الحديث إن الله جميل، في هذا الباب معنى وهو أن الله جميل يحب الجمال، فالله يحب أن يكون الإنسان على هيئة جميلة، يكون الإنسان معتني بنفسه، وخاصة فيما يتعلق بشأن النساء، لأن بعض الرجال لا يهتمون بزينتهم ولا بأحوالهم أمام النساء. وقد ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إني لأتزين لأهلي كما أحب أن يتزينوا لي. فأنت الإسلام لا ينهاك عن هذا، وليس هذا مما يخل بالمروءة، وليس هذا مما يخالف صفات المتقين. فاعتني بشكلك، واعتني بهيئتك، واعتني بسمتك، خائج عن نفسك، يعني إذا نظر الإنسان إليك ينظر إلى شيء يعني جميل، فإن الله جميل يحب الجمال، فإن الله جميل يحب الجمال. هذا المعنى في المسألة التالية. المسألة التالية يؤيده ما أورده المصنف في آخر الباب من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متناثر الشعر، أشعث الشعر، فقال له اذهب وأصلح من نفسك، فذهب وأصلح من شعر رأسه ومن شعر لحيته، ومشط رأسه ومشط لحيته، وجاء بصورة حسنة، فقال أليس هذا حسن؟ يأتي أحدكم وشعر رأسه كشعر كالشيطان. فليس هذا من سمت المؤمن، ليس هذا من سمت المؤمن. كان من السلف من يأخذ معه الطيب، فإذا قرب من أصحابه تطيب في يده حتى يصافحهم وريحة يده فيها طيب. وكان من لديه مشط يمشط شعر لحيته ويمشط شعر رأسه إذا احتاج، إذا حصل شعث في هيئته حتى لا يراه أصحابه بلها أهله، بلها في اللغة يعني دع عنك واترك عنك، يعني من باب أولى أن يفعل هذا مع أهله. فاعتنوا بهيئاتكم فإن هذا من الإسلام ومن الدين، وإن الله جميل يحب الجمال. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في صبغ الشعر. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: وكان جليسا لهم وكان أبيض اللحية والرأس، قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال: فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد، لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. قال: وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما شاب سأل الله، قال: ما هذا يا رب؟ قال: هذا نور، هذا نور ووقار يجعله الله عز وجل للمؤمن، يعني الشيب للمؤمن نور ووقار. فهل معنى كون الشيب نور ووقار للمؤمن أنه لا يجوز له أن يغيره؟ الجواب: لا، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغيير الشيب، كما في حديث أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما جاء به ورأسه أبيض كالثغامة البيضاء، يعني كالسحابة البيضاء، فقال: غيروا شعر رأسي، يعني غيروه. وجاء في رواية فيها كلام: وجنبوه السواد. وجاء في رواية فيها كلام: وجنبوه السواد. فهذا الحديث نص في استحباب تغيير الشيب بالصباغ، استحباب تغيير الشيب بالصباغ. المسألة الثانية: لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صبغ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محتاج للصباغ، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في شعر لحيته ولا رأسه إلا 24 شعرة، يمكن في لحيته وفي عنفقته حوالي 17 شعرة، أنس أحصاها، أنس عدها، فقط 17 شعرة بيضاء، والباقي في رأسه شعرات قليلات، فما كان محتاج صلى الله عليه وسلم للصباغ. وما ورد في بعض الأحاديث من أنه كان لديهم شعرات محمرة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: لعل سبب احمرارها ليس الصباغ، ولكن الطيب الذي وضع عليها، ولكنه الطيب الذي وضع عليها. فهذا السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولكنه أمر بالصباغ كما في حديث والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المسألة التالية: ما حكم الصباغ بالسواد؟ من أهل العلم من يرى تحريم الصباغ بالسواد، ولكن الرواية التي وردت فيها كلام. والإمام مالك هنا يقول في هذا الباب، يقول رحمه الله، يقول: في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، يعني لم يجري العمل في المدينة عند فقهاء المدينة وأهل المدينة بالمنع من السواد، بل وثبت بسند صحيح أن سعد بن أبي وقاص كان يصبغ بالسواد، وعن جماعة أيضا آخرين أنهم كانوا يصبغون بالسواد. فإما أن يقال أن تلك الرواية وجنبه السواد شاذة، وإما أن يقال أن تجنيبه السواد من باب اختيار الأفضل لا المنع والتحريم، من باب اختيار الأفضل لا للمنع والتحريم، أن الأفضل أن يجتنب الإنسان السواد. واختار بعض أهل العلم أن السواد الصرف ممنوع منه، أما السواد المخلوط بالحمرة فهذا هو المقصود عند من قال بجواز الصباغ بالسواد، فحمل ما ورد في الصباغ بالسواد على أنهم كانوا يصبغون بالحناء والكتم، والكتم نوع من النبات يعطي صبغة سوداء قالبة إلى الحمرة، سوداء إلى الحمرة، خلاص. فإذا أهل العلم في الصباغ بالسواد على أقوال، القول الأول بالتحريم لرواية جنبوه السواد، القول الثاني بالجواز مطلقا لأنه ما في دليل يمنع والرواية هذه عندهم ضعيفة، القول الثالث أنه يجوز الصباغ بالسواد ولكن الأفضل تجنب السواد، خلاص. القول الثالث أنه يجوز الصباغ بالسواد ولكن الأفضل تجنب الصباغ بالسواد. القول الرابع أن الصباغ بالسواد يجوز مطلقا إذا كان ضاربا إلى الحمرة، كأن يكون بالكتم أو بنوع من الأصبغة لا يكون فيها الشعر على لون أسود قادح، إنما صباغ بالسواد ضارب إلى الحمرة، أسود مع بني، أسود مع أحمر، يعطي مثل هذا اللون، يعطي مثل هذا اللون. ولعل هذا القول هو من يعني أوجه الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. مسألة، قال مالك: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس في ذلك ضيق. نقول الذي يظهر نعم أنه واسع، لأن الأمر فيه أمر إرشاد، الأمر فيه أمر إرشاد، ليس من باب الأمور التعبدية. نعم الأفضل أن يصبغ الإنسان لحيته إذا ابيضت، لأن الرسول قال في شأن والد أبي بكر، قال: غيروا شعره وجنبوه السواد، قال: غيروا شعره وجنبوه السواد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومسألة، وهذا الباب مع الباب السابق يفيد تأكيد الترغيب في التزين، يفيد تأكيد الترغيب في التزين، وقد ذكر العلماء مواضع يتأكد فيها الصباغ بالسواد أو بالكتم، مثل حين لقاء العدو، مثل حين لقاء العدو، أو كون الشخص يفادى للمسلمين إلى بلاد الكفار، قال: حتى لا يروا في المسلمين ضعفة، حتى لا يروا في المسلمين ضعفة، شيبا ووهنا، خلاص استحبوا ذلك، استحبوا ذلك. وعموما يعني الصباغ بالسواد يعني على أدنى الأحوال أن نقول أنه يعني الأفضل تركه الصباغ بغيره، أو استعمال الصباغ بالسواد المخلوط بالحمرة أو بالبني حتى لا يكون أسودا صرفا، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من التعوذ. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: وحدثني مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجل من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ.
نعم، هذا باب ما يؤمر به من التعوذ، يعني ما يشرع فيه للمسلم أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وفيه مسائل: المسألة الأولى، أورد حديثا عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي، يعني أفزع، إذا جئت أنام يأتيني شيء يجعلني أفزع، فلا أنام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أقول أعوذ يعني ألتجئ وأستجير، يعني ألتجئ وأستجير، فالعوذ هذا معناه، أي أنا يا الله أستجير بك وألتجئ إليك لتحفظني من هذا الشر. قوله بكلمات الله التامة، نقول كلمات الله سبحانه وتعالى على نوعين: كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية التي هي الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والمتلو وغير المتلو. فهذه كلمات الله التامة الكونية والشرعية. قال: من غضبه وعقابه وشر عباده، من غضبه وعقابه وشر عباده، يعني يا الله إن كان هذا تسلط علي غضبا منك لي بسبب أني ارتكبت كذا أو كذا، فيا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، أو كان هذا عقابا فيا الله اغفر لي ويا الله ارحمني، أو كان هذا الشر ليس بسبب مني ولكن لطبيعة جعلتها في هذا المخلوق أنه يؤذي وينشر الشر، فيا ربي إني ألتجئ إليك وأعتصم بك وأحتمي بك من هذا المخلوق لا يصني شره. قال: ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. همزات الشياطين يعني كل فعل يفعله الشيطان من نزغ ووسوسة يصيبني بها، فيا ربي إني ألتجئ بك وأعتصم بك وألجأ إليك لتعصمني وتحفظني من هذا الشر. هذا معنى هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التعوذ بالمعوذات، فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويعوذ بأعوذ بكلمات الله التامات، فلما نزلت عليه المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس صار يتعوذ بهما، صار يتعوذ بهما، وهي من أقوى العوذات، من أقوى العوذات التي يتعوذ بها الإنسان. واقرأوا كلام ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد في تفسيرها، أقرأوا كلام ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد في تفسير قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب بالناس وما فيها من المعاني، وما فيها من المعاني، فإنه أورد من المعاني ما عز نظيره أن يجده الباحث في الكتب. مسألة، قال إنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار إلى آخره. أقول جاءت أحاديث كثيرة تذكر أحداث في الإسراء والمعراج، والروايات المعروفة في الإسراء والمعراج ليس فيها ذكر هذه الأمور، ليس فيها ذكر هذه الأمور، فما العمل؟ قال العلماء رحمهم الله ومنهم أبو شامة الشافعي رحمه الله قال في نور المسرة في شرح آية الإسراء، قال حصل الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة مناما تهيئة وإعدادا للمرة الثانية التي ستكون يقظة بروحه وبجسده. على هذا الأساس تستطيع أن تفهم أن ما يذكر من أحداث في الإسراء والمعراج لا تذكر في الروايات الأخرى، فلعل هذا من إيش؟ من قصة الإسراء والمعراج المنامية التي هيئ بها الرسول صلى الله عليه وسلم للإسراء يقظة بروحه وبجسده صلى الله عليه وسلم. ومعنى الإسراء المشي في الليل، ومعنى المعراج الصعود إلى العلو، معنى الإسراء المشي في الليل ومعنى العروج الصعود إلى الليل. فالرسول أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء. العروج إذن هو صعوده من بيت المقدس إلى السماء، والإسراء هو ذهابه من مكة إلى بيت المقدس. مسألة، قال له جبريل فقل أعوذ بوجهي وجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن فاجر بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أقول هذه صيغة تعوذ جامعة من جبريل يعلمها للرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان لجبريل من عند نفسه يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عز وجل أرشده وعلمه أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعلى هذا فنقول تعليم جبريل عليه الصلاة والسلام لرسولنا عليه الصلاة والسلام هذه العوذة هي من الله سبحانه وتعالى، أن يقول المسلم متعوذا بهذه العوذة ليتعوذ من شر الجن وشر غير الجن لعموم اللفظ الذي فيها. مسألة، أورد أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ قال لدغتني عقرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذا الحديث تأملوه، جاء مثله، قال إذا نزل أحدكم إلى مكان فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء. أقول الرسول قال لا يضره، ما قال لا يصيبه، واضح؟ فقد تقول هذه الكلمة وتلدغك عقرب لكن ما تضرك، قد تقول هذه الكلمة وتلدغك نحلة ولكن ما تضرك. الرسول قال ما تضرك، ما قال ما يصيبه، انتبهوا لللفظ، الرسول قال إيش؟ ما تضرك، ما يضرك شيء، ها؟ فأنت تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتحاول أن تجتنب، فإن جاءك شيء وآذاك من هذه الهوام فبإذن الله لن يضرك. هذا الرجل ما قالها، ولذعته عقرب فأقلقته طول الليل، فأقلقته طول الليل. ولو أنه قالها لما ضره لذع العقرب، لما ضره لدغ العقرب، لما ضره، بمعنى لما حصل لها تأثير مخلق ومزعج يزعجه عن النوم. مسألة أورد عن كعب الأحبار أنه قال لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. أقول هنا تأتي مسألة، هو يعني لجعلتني يهود حمارا بالسحر. هنا تأتي مسألة، هل يملك السحر أن يقلب حقائق الأشياء؟ هل يملك السحر أن يحول الإنسان إلى حيوان؟ أن يحول الحديد إلى ذهب؟ أن يحول حقائق الأشياء؟ هل يملك؟ الجواب لا. أو بعبارة أخرى نقول اختلف العلماء في ذلك، لكن أهل السنة يقولون لا يملك الساحر أن يغير حقائق الأشياء، إنما غايته كما صنع سحراء فرعون وجاءوا بسحر عظيم. إيش سووا السحر؟ خيلوا للناس أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى، هذا السحر العظيم، ما يستطيعون يغيروا حقائق الأشياء. شفت لو يستطيع الساحر يغير حقائق الأشياء لكانوا أغنى الناس، امسكوا الحديد وهذه حولوه لحد الذهب ويبيعوه. لكن الواقع إيش؟ أفقر الناس وأدنى الناس وأخص الناس السحرة. إيش السبب؟ إنه ما يقدر يحولوا حقائق الأشياء، هو يقدر يحتال، يضحك على بعض ضعاف النفوس، يضحك على بعض ضعاف العقول، يسوي مخرج، يسوي أشياء، لكن لا يستطيع أن يحول حقائق الأشياء. طيب ما مراد كعب الأحبار بقوله لجعلتني يهود حمارا؟ أحد أمرين، خلاص، إما مراده أنهم لفعلوا، مراده بقوله لجعلتني يهود حمارا أي لو استطاعوا أن يجعلوني حمارا لجعلوني حمارا، خلاص، وإما أن يريد تكرموا لجعلتني حمارا أي لجعلتني يعني مثل البهيمة، تكرموا لا أحسن شيء ولا أعي شيء ولا أعقل ولا أفهم ولا مثل تشبيه الله عز وجل لليهود في قلة فهمهم وعملهم بالكتب التي أنزلها الله عليهم أنهم مثل الحمار يحملوا أسفار. قال جعلتني حمار يعني بليد، لا أحسن ولا أفهم ولا أعي ولا 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 أي شيء. وإلا هو لا يريد أنه تقلب حقيقته من إنسان إلى حيوان، لا يريد أن تقلب حقيقته من إنسان إلى حيوان. مسألة تنبيه عام له علاقة وخارج الدرس، له علاقة بما هذا الموضوع وخارج الدرس. هذا نوع من أنواع خطورة أفلام الكرتون والقصص الخيالية التي نترك أطفالنا ينظرون إليها. لابد للأب والأم أن يكون قريبا من الطفل إذا شاهد مثل هذه المشاهد أو قرأ مثل هذه القصص أن يقول لي يا ولدي هذا الكلام ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. لا يستطيع الساحر أن يقلب حقائق الأشياء، لا يستطيع أن يحول الإنسان إلى حيوان، لا يستطيع أن يحول الإنسان إلى طير، لا يستطيع أن يقلب الإنسان من صورته إلى صورة أخرى، لا يستطيع. هذا كله كلام خرافة، ما هو صحيح. تنتبهوا لأولادكم من مثل هذه الأفكار، تنتبهوا لأولادكم من مثل هذه الأفكار. مسألة، هذا الدعاء مثل الدعاء الذي علمه جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا من الأدعية العوذات العامة التي يعني يحسن بالمسلم أن يحفظها وأن ينتبه إليها. هنا تبقى مسألة أشير إليها، لأنه هذا آخر خلاص الكلام في باب العوذات وباب الأدعية وباب الأشياء هذه. ما يحسن بالإنسان أن يداوم على دعاء إلا دعاء وارد، لا يحسن بالإنسان أن يداوم على صيغة إلا صيغة واردة، هذه التي هي من السنة التزامها وتكرارها والمداومة عليها. أما التزام صيغة غير واردة في الدعاء فهذا لا يحسن. إذا أراد أن يأتي بصيغة صحيحة وكذا يقولها أحيانا فليفعل، أما أن يداوم عليها حتى يوهم أنها سنة فتوهم أو يوهم أنها سنة فلا. وكذا لا يحسن به أن يعلم الناس صيغ مثل هذه الصيغة التي يصنعها هو أو يصنعها غيره، لا يحسن ذلك، لأن معنى تعليمه للناس هذه الصيغة وأن لها أثر كذا وأن لها أثر كذا كصيغة الدعاء، هذا كأنه يشير إلى أنها نوع من السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إيهام للناس وإدخال في السنة ما ليس منها، وهذا غير باب الرقية، هذا غير باب الرقية. الرسول قال لامرأة في المدينة: هل علمتيها رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ أو هل علمتيها الكتابة كما علمتيها رقية النملة؟ انقلب الحديث عليه، وكيف؟ هذا في سنن أبي داود وحديث صحيح. طيب الذي بعده.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المتحابين في الله. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قال: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك: لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه، فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله، فقال: آلله، فقلت: آلله، فقال: آلله، فقلت: آلله، فقال: آلله، فقلت: آلله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة.
نعم. هذا الباب في المتحابين في الله أورد فيه عدة أحاديث، والحديث المحوري فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى آخره. فنتكلم على هذا الحديث ثم ننتقل إلى الأحاديث الأخرى. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله سبعة يظلهم الله، سبعة هذا العدد هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ الأصل أن العدد له مفهوم، فسبعة يعني سبعة ما في غيرهم، فسبعة يعني سبعة ما في غيرهم. لكن لما جاءت أحاديث وروايات تذكر أن هناك أكثر من هؤلاء السبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، أصبحت كلمة سبعة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها في هذا الحديث. وقد أفرد الحافظ ابن حجر جزءا في الخصال الموجبة لظل العرش، جزءا في الخصال الموجبة لظل العرش سماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لحصول ظل العرش، لظل العرش. هذا جزء موجود من مصنفات الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة 852 هجرية، جمع فيه الأحاديث المتعددة التي ذكرت خصالا غير هذه السبعة، غير هذه السبعة. وقد أوصلها الزرقاني صاحب هذا الشرح إلى أكثر من ذلك، أوصلها إلى أكثر من ذلك، وذكر أنها لعلها تصل إلى أكثر من 72 خصلة، إلى أكثر من 72 خصلة. فذكر السبعة هنا يصير لمعنى التكثير أو لمعنى أن هذه هي أصول الخصال، وكل ما عداها من الخصال يدخل فيها. خلاص. المسألة الثانية قوله يظلهم الله في ظله، قوله يظلهم الله في ظله، أقول يفسره ما جاء في روايات أخرى للحديث يظلهم الله في ظل عرشه، يظلهم الله في ظل عرشه. فهذا الحديث جاءت الرواية فيه مطلقة وفسرتها رواية أخرى في أن المراد بالظل ظل العرش، المراد بالظل ظل العرش. مسألة قوله يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قول هذا من الفضل العظيم الذي سيكون لأصحاب هذه الخصال في ذلك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر الشمس أن تكون على رؤوس العباد، بعدها عنهم قدر ميل، بعدها عنهم قدر ميل، فالناس يصيبهم من وهج الشمس ومن حرارة الشمس فيعرقون، ويكون عرق كل إنسان بحسب عمله، بحسب عمله. إلا أصحاب هذه الخصال فإنهم يسلمون من حر الشمس ومن وهج الشمس ومن العرق الذي ينتج من الشمس، لأنهم يستظلون تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. المسألة التالية قال لا ظل إلا ظله، يعني ظل العرش، يعني ظل العرش. كيف نوفق بينه وبين ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصدقة يستظل بصدقته يوم القيامة؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول هناك ظلال في الآخرة، هناك ظلال بحسب الأعمال، فمن كانت أعماله موجبة له لظل العرش كان في ظل العرش، ومن كانت أعماله ليست موجبة لظل العرش لكن موجبة لظل عمله يكون له ظل. طيب ما وجه قوله لا ظل؟ نقول معناه لا ظل كامل، أو لا ظل بحسن وبعظمة ذاك الظل الذي يكون تحت العرش. واضح؟ إذن المراد أي لا ظل أعظم ولا ظل أفضل ولا ظل أكمل ولا ظل أحسن من الظل تحت ظل العرش، وإن كان هناك أناس يستظلون تحت ظل صدقاتهم وأعمالهم التي ورد أنها في الحديث ستكون ظلا لأصحابها في ذلك اليوم. مسألة قال هؤلاء السبعة أولهم إمام عادل، هذا فيه فضل أن يكون الوالي المتولي على شؤون الناس عادلا. وإذا تذكرون مر علينا في حديث في المزارعة، مر علينا حديث في المزارعة أن عبد الله بن رواحة لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يهود أرادوا أن يرشوه لخيبر يأخذ النصف، فأرادوا أن يرشوه حتى يأخذ منهم قليل، فقال أما إنكم تعلمون أنه ما أبغض علي أحد منكم، ما حد أبغض علي منكم، ولكن الله رسول الله أمرني أن أخذ منكم النصف فلا أحيف ولا أزيد. قال وبالعدل قامت السماوات والأرض، قالوا صدقت. الشاهد قوله وبالعدل قامت السماوات والأرض، فالإمام العادل إذا عدل قامت ولايته، وإذا جار ضعفت ولايته. ولذلك يقول ابن تيمية إن الله لا يعطي الدولة الكافرة إذا عدلت ما لا يعطي الدولة المسلمة إذا ظلمت وجارت. العدل به تقوم السماوات والأرض. في الحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالم. العدل، الإمام العادل الذي يقيم العدل على نفسي وعلى الناس. عمر بن عبد العزيز كان خليفة عادل من خلفاء بني أمية بعد معاوية بن أبي سفيان، اشتهر بالعدل على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده وعلى الناس، ففتح الله خيرات الأرض. كل خلافة كانت مدة سنتين وشهور، خلال السنتين هذه من العدل كان الرجل يأتي بصدقته وبزكاته لا يجد من يأخذها منه. بالعدل فتحت الأرض بركاتها وأنزلت السماء أرزاقها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ذكر ابن القيم قال في زمن الفتوح الإسلامية الجيش الإسلامي فتح خزينة عند أحد الملوك، فوجدوا في الخزنة مما وجدوا صحن فيه حنطة، تعرف الحنطة؟ قمح، بعض البلاد يسموها بليلة، القمح الحنطة البليلة البر. وجدوا حبات حنطة أكبر من الحبات العادية المعروفة بحجم كبير وورقة بينها، فأخرجوا الورقة وآتوا بمن يقرأها، فقال مكتوب في هذه الورقة قالوا أخرجت الأرض هذه الحبات من الحنطة في زمن فلان العادل لما حكم بالناس بالعدل وأقام العدل والقسط بين الناس. العدل إمام عادل. خص الإمام بذكر العدل مع أن العدل مطلوب من الكل، لأنه يتأتى له إقامة العدل وإقامة الظلم، ولأنه ليس أحد فوقه إلا الله، ليس أحد فوق الإمام العادل إلا الله سبحانه وتعالى. خلاص. أجدبت السماء في وقت من الأوقات زمن عبد الرحمن الداخل في الأندلس، فأرسل من يأتي بشيخ من العلماء لكي يدعو للناس ويستسقي، فطلب الشيخ أن يقابل عبد الرحمن الداخل فأدخل عليه، فوجد الشيخ عبد الرحمن الداخل يصلي ويدعو ويبكي وهو ساجد، فتهلل الشيخ وخرج للناس، قال أبشروا ستسقون الآن ستسقون. قالوا ليش يعني؟ قال إذا ذل جبار الأرض رحم جبار السماء. ذل وخشع وخنى وخضع لله عز وجل، وبالتالي يعدل ويقوم بالحق، فإذا ذل جبار الأرض رحم جبار السماء. إمام عادل، الإمام العادل يقيم في الناس العدل. مسألة قوله وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، لما خص الشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل؟ أقول لأن بشبابه دواعي الفتنة من الشهوة والهوى قوية، فكونه حبس نفسه على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة هذا عمل عظيم وهو أصل الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكثر كلام الأدباء في ذم الشباب لما فيه من الفتوة التي قد تجر صاحبها الارتكاب المخالفات فيقع في الشهوات ويقع في الأهواء ويقع في الضلال، فكانوا يقولون الشباب شعبة من الجنون، لكن بالمقابل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زادهم الله هدى، صح ولا لا؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، شاب نشأ في عبادة الله. فالوصف الثاني من الذين يستحقون أن يكونون في ظل العرش في ذلك اليوم الشاب الذي يحمل نفسه على طاعة الله، الشاب الذي يحمل نفسه على طاعة الله من حين ما يبلغ سن التكليف، هو يصلي، هو يصوم، هو يعمل الصالحات، هو كذا، ويحافظ على نفسه ويتقي الله عز وجل. ذلك جاء في بعض الآثار: خير شبابكم أشبههم بشيبانكم، وشر شيبانكم أشبههم بشبابكم. وترى أصحاب الرسول كلهم كانوا شباب، الصحابة كلهم كانوا شباب قلة الكبار في السن، كل الصحابة اللي كانوا حول الرسول لو تراجعوا تراجمهم كلهم كانوا شباب، هم الذين صنعوا هذه الأمور كلها التي ترونها بتوفيق الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاب عليه أن يغتنم شبابه وأن يغتنم عمره وأن يحمل نفسه على طاعة الله لينال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيطلب العلم ويطلب ما يتكسب به ويسعى لكي يتزوج ويحافظ على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه، وأن لا يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأمان. مسألة قوله: ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. أقول رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، والله إن لجلسة المسجد ألفة ومحبة يجدها المؤمن في قلبه محل راحة وسكون لعله لا يجد مثلها حتى في البيت، ولولا مشاغل الدنيا لرأيتم يعني من أحوال الناس في الجلوس للمسجد الأمر العجيب. المسجد أنت جالس فيه الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، المسجد أنت جالس تنتظر الصلاة يكتب لك أجر الرباط في سبيل الله. عند الشافعية وإن كنا ما نراه يرون أن مجرد دخولك للمسجد وجلوسك فيه ونيتك الاعتكاف يعتبر هذا اعتكاف لهذه المدة. المسجد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بيوت الله في الأرض المساجد وبيوت الشيطان في الأرض الحمامات والأسواق، صح ولا لا؟ فرجل تعلق قلبه بالمسجد يجد فيه الوقت ليقرأ القرآن، يجد فيه الوقت ليذكر الله سبحانه وتعالى، يجد فيه الوقت ليجلس في حلقة الذكر، يجد فيه الوقت ليجلس مع العلماء أو طلبة العلم، يجد فيه الوقت ليتفكر في نعم الله وفي آلاء الله في المسجد، يحارب الإنسان كل مشاغل الدنيا وكل أمور الدنيا، فيكون جلوسه فيها خير ولخير ومع خير ولخير إن شاء الله. لذا استحق صاحبه أن يكون من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن لازم محبة المسجد على الأقل التبكير في الحضور إليه، التبكير شفت لو الإنسان كان يبكر يعني من حين يدخل الوقت حتى لو قبل ما سمع الأذان يحضر، الوقت بين الأذان والإقامة وقت ممكن يغتنمه، وقت ممكن يغتنمه في أن يقرأ القرآن بهذه الطريقة، ما يمر عليه أسبوع أو أسبوعان أو ثلاثة إلا ويتم القرآن الكريم بإذن الله تعالى. مسألة قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا. أقول هذا محل الشاهد الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب. وهو معنى المحبة في الله، يعني أن يحب الإنسان الإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى، لا من أجل دنيا ولا من أجل منصب ولا من أجل جاه ولا من أجل قرابة ولا من أجل أي شيء من أمور الدنيا، إنما يحبه محبة لله سبحانه وتعالى. وما كان لله دام وأثمر وأينى، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا أهل التقوى. من أحب لله وفي الله، فيحب الشخص لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله، وهذا من أوثق عرى الإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فذكر حلاوة الإيمان يجدها الشخص إذا كان يحب إخوانه محبة لله وفي الله، ما يحب للدنيا، ما يحب لجاه، ما يحب لشهرة، ما يحب لغرض من الأغراض، إنما يحب لله وفي الله. رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه، خلاص. طيب يا شيخ، رجلان يعني رجلان ولا ممكن بين مرأة ومرأة؟ أقول ممكن بين مرأة ومرأة، فذكر الرجلين خرج مخرج الوقت. الناس شايفون بيجوا باقي كم؟ طيب، فذكر الرجال خرج مخرج الغائب، فممكن المرأة تحب المرأة لله وفي الله إذا راعت هذه الأمور. طب هل ممكن أن يقع هذا بين الرجل وامرأة أجنبية؟ نقول لا، هذا حرام، ما يجوز. طب هل ممكن أن يقع هذا بين الرجل وزوجه؟ نقول نعم، تحب امرأتك لله وفي الله، وتحبك هي لله وفي الله، ليس فقط لأنك زوجها ولأنها زوجتك، لا، إنما محبة لله وفي الله، لا مانع من ذلك، ممكن تكون بهذا، تستحق هذا النوع من الأجر. مسألة. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني رجل عمر قلبه بالإيمان، عمر قلبه بالخوف من الله، عمر قلبه بالخشية لله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى وذكر اليوم الآخر ففاضت عيناه. إيش مفهوم المخالفة؟ إنه أمام الناس ما هي محبوبة، ولذلك الرسول وهو الرسول ما كان يحصل هذا. أبو بكر رغم أنه عائشة تقول إن أبا بكر رجل أسيف تغلبه العبرة وكذا، لما قام يصلي وكذا ما ظهر منه هذا، ظهر جاء شيء في الرواية أنه كذا. ولذلك أنا أستغرب للي يظهر البكاء والخشية أمام الناس. يا أخي الرسول ما سوى هذا، الصحابة ما نعرف أحد أمام الناس، والرسول يقول ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا، إيش هذا اللي بيصير؟ ما أعرف. وتجي شوف الناس العامة، يا أخي هذا آدم يبكي، قري القرآن وبكي، هذا بكي يقرأ القرآن ويبكي، يا أخي إنت إيش بك؟ اتق الله. طب الرسول قري القرآن وما بكي. ما مر علينا شيء زي كده، ولا عن الصحابة رضوان الله. الفضل ورد لمن يقع منه هذا خاليا. ولذلك ابن سيرين لما قيل له عن أناس إذا سمعوا القرآن أخشى عليهم، قال: أوقفوهم على سور واقرأوا عليهم القرآن. ابن سيرين لما قيل له إن فلان وفلان إذا سمع القرآن أخشى عليه، فقال: أوقفوه على سور واقرأوا عليه القرآن. إيش هذا اللي بيصير؟ ولذلك لا أحد يعتبر أنه هذا فعله محبب. الرسول شوف بمفهوم المخالفة يحببك في أن تحضر في قلبك الخشية لله والدمع وإلى آخره. فين؟ خاليا، خفية، مو أمام الناس. نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك، وكنا انتهينا عند إصلاح الشعر. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إصلاح الشعر. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكرمها. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟
نعم. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله ليقرر أن من السنة في الشعر إكرامه، وفيه مسائل. المسألة الأولى: فيه أن من كان لديه شعر طويل عليه أن يكرمه، فإن أبا قتادة كان له جمة، والجمة الشعر الطويل الذي يضرب على الكتف، واللمة الشعر الذي يضرب إلى شحمة الأذن. فأبو قتادة أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن لي جمة، يعني شعر طويل، ما تنصحني فيه أو ما تعلمني فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: أكرمها. بل سأله قال: أفأرجلها؟ قال: نعم فأكرمها. فهذا يفيد إكرام شعر الرأس، وأنا من أجل هذا المعنى أن المصنف أورد هذا الباب وهذا الحديث، تلو آخر الباب السابق الذي جاء فيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فاستلمحت أنه كأن المصنف رحمه الله يقول أن الشعر يكرم كما يكرم اليتيم، ويكفل كما يكفل اليتيم، فإن الشرع أمر بإكرامه ثم عقب بهذا الباب الذي فيه إصلاح الشعر، فكأني استلمحت هذا. أما الزرقاني فقد ذكر وجها آخر، قال: لعل وجه إراده في هذا الباب أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعر اليتيم وتسريح شعره ودهنه، فيكون هذا من باب ذكر أنه من السنة إكرام شعر اليتيم من باب القيام بكفالة اليتيم. ولكن المعنى اللي أنا ذكرته لعله أنسب لترتيب المصنف. المسألة الثانية: هذا فيه أن الإنسان إذا رزق الله بالشعر ولم يكن أصلعا أن يكرم الشعر وأن يطيله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه. ولذلك ما أشرنا بالأمس أنه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج، ذكر أن من سيماهم التحليق، يعني دائما شعرهم يقصرونه ويحلقونه. فالمؤمن يطيل الشعر، ولا حرج عليه في ذلك، وليرجله وليكرمه بالدهان والطيب إذا احتاج إلى ذلك. لكن اليومين هذه أصبح بعض الناس يطيل الشعر لا على الصفة المشروعة بل على صفة شعور الكفار. بعض الناس أصبح يطيل الشعر لا على الصفة المشروعة بل على صفة إطالة الشعور للكفار، وبعضهم أصبح يطيل الشعر ويجعلها سمته ليقول أنه ليس من الخوارج، وكل أفعاله أفعال الخوارج. فلا تغتروا، فلا تغتروا. من أراد أن يطيل الشعر على السنة وبالسنة وللسنة فطريقها معروف واضح، ومن أراد أن يطيل الشعر بطريق غير طريق السنة فالله يفضح ويكشف أمره بإذن الله تعالى. المسألة التالية، جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبة، ومعنى غبة يعني أن يفعله يوم ويتركه يوم، حتى جاء في الأثر عند البخاري في الأدب المفرد مرفوعا: زر غبا تزدد حبا، يعني أنت تحب فلان وتريده يحبك، مو كل يوم كل يوم تجي له، يوم بعد يوم، يومين ثلاثة ويوم. فهنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة، وذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن البذاذة من الإيمان، يعني ترك التكلف، ترك التكلف والاعتناء، يعني يجلس الإنسان يتكلف في لبسه وفي شعره وفي كذا، فهذا خلاف البذاذة، خلاف البذاذة. المؤمن يعني لا يتكلف، إن عباد الله ليسوا بالمتكلفين. فكيف اتسق هذا المعنى مع ما فهمه أبو قتادة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وأرشده إلى أن يكرم الشعر فكان يرجله في اليوم مرتين؟ أقول لعل محل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في نهي عن الترجل إلا غبة لمن كان شعره لا يحتاج إلى ذلك، لمن كان شعره لا يحتاج إلى ذلك، فلا تتكلف أن في كل يوم تمشط الشعر. أما إذا كان شعرك يحتاج إلى ذلك، ولعل شعر أبي قتادة يحتاج ذلك، فلا حرج إن شاء الله في أن تمشطه ولو في اليوم مرتين، ولا حرج أيضا من ادهانه وتطيبه. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم واستعداده لهذا الإحرام قالت تطيب قبل إحرامه بالمسك ووضعه على رأسي، قالت حتى إني أرى وبيص الطيب على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. واضح. ومعلوم أن الرسول كان طويل الشعر صلى الله عليه وسلم. مسألة في هذا الحديث إن الله جميل، في هذا الباب معنى وهو أن الله جميل يحب الجمال، فالله يحب أن يكون الإنسان على هيئة جميلة، يكون الإنسان معتني بنفسه، وخاصة فيما يتعلق بشأن النساء، لأن بعض الرجال لا يهتمون بزينتهم ولا بأحوالهم أمام النساء. وقد ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إني لأتزين لأهلي كما أحب أن يتزينوا لي. فأنت الإسلام لا ينهاك عن هذا، وليس هذا مما يخل بالمروءة، وليس هذا مما يخالف صفات المتقين، فاعتني بشكلك، واعتني بهيئتك، واعتني بسمتك، خائج عن نفسك، يعني إذا نظر الإنسان إليك ينظر إلى شيء يعني جميل، فإن الله جميل يحب الجمال، فإن الله جميل يحب الجمال. هذا المعنى في المسألة التالية. المسألة التالية يؤيده ما أورده المصنف في آخر الباب من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متناثر الشعر، أشعث الشعر، فقال له اذهب وأصلح من نفسك، فذهب وأصلح من شعر رأسه ومن شعر لحيته، ومشط رأسه ومشط لحيته، وجاء بصورة حسنة، فقال أليس هذا حسن؟ يأتي أحدكم وشعر رأسه كشعر كالشيطان، فليس هذا من سمت المؤمن، ليس هذا من سمت المؤمن. كان من السلف من يأخذ معه الطيب، فإذا قرب من أصحابه تطيب في يده حتى يصافحهم وريحة يده فيها طيب. وكان من لديه مشط يمشط شعر لحيته ويمشط شعر رأسه إذا احتاج، إذا حصل شعث في هيئته، حتى لا يراه أصحابه بلها أهله، بلها في اللغة يعني دع عنك واترك عنك، يعني من باب أولى أن يفعل هذا مع أهله. فاعتنوا بهيئاتكم فإن هذا من الإسلام ومن الدين، وإن الله جميل يحب الجمال. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في صبغ الشعر. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: وكان جليسا لهم، وكان أبيض اللحية والرأس. قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال: فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة، فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد، لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. قال: وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما شاب سأل الله، قال: ما هذا يا رب؟ قال: هذا نور، هذا نور ووقار يجعله الله عز وجل للمؤمن، يعني الشيب للمؤمن نور ووقار. فهل معنى كون الشيب نور ووقار للمؤمن أنه لا يجوز له أن يغيره؟ الجواب لا، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغيير الشيب، كما في حديث أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما جاء به ورأسه أبيض كالثغامة البيضاء، يعني كالسحابة البيضاء، فقال: غيروا شعر رأسي، يعني غيروه. وجاء في رواية فيها كلام: وجنبوه السواد. وجاء في رواية فيها كلام: وجنبوه السواد. فهذا الحديث نص في استحباب تغيير الشيب بالصباغ، استحباب تغيير الشيب بالصباغ. المسألة الثانية: لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صبغ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محتاج للصباغ، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في شعر لحيته ولا رأسه إلا 24 شعرة، يمكن في لحيته وفي عنفقته حوالي 17 شعرة، أنس أحصاها، أنس عدها، فقط 17 شعرة بيضاء، والباقي في رأسه شعرات قليلات، فما كان محتاج صلى الله عليه وسلم للصباغ. وما ورد في بعض الأحاديث من أنه كان لديهم شعرات محمرة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: لعل سبب احمرارها ليس الصباغ، ولكن الطيب الذي وضع عليها، ولكنه الطيب الذي وضع عليها. فهذا السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولكنه أمر بالصباغ كما في حديث والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المسألة التالية: ما حكم الصباغ بالسواد؟ من أهل العلم من يرى تحريم الصباغ بالسواد، ولكن الرواية التي وردت فيها كلام. والإمام مالك هنا يقول في هذا الباب، يقول رحمه الله، يقول: في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، يعني لم يجري العمل في المدينة عند فقهاء المدينة وأهل المدينة بالمنع من السواد، بل وثبت بسند صحيح أن سعد بن أبي وقاص كان يصبغ بالسواد، وعن جماعة أيضا آخرين أنهم كانوا يصبغون بالسواد. فإما أن يقال أن تلك الرواية وجنبه السواد شاذة، وإما أن يقال أن تجنيبه السواد من باب اختيار الأفضل لا المنع والتحريم، من باب اختيار الأفضل والمنع لا للمنع والتحريم، إنه الأفضل أن يجتنب الإنسان السواد. واختار بعض أهل العلم أن السواد الصرف ممنوع منه، أما السواد المخلوط بالحمرة، السواد المخلوط بالحمرة فهذا هو المقصود عند من قال بجواز الصباغ بالسواد، فحمل ما ورد في الصباغ بالسواد على أنهم كانوا يصبغون بالحناء والكتم، والكتم نوع من النبات يعطي صبغة سوداء قالبة إلى الحمرة، سوداء إلى الحمرة، خلاص. فإذن أهل العلم في الصباغ بالسواد على أقوال، القول الأول بالتحريم لرواية وجنبوه السواد، القول الثاني بالجواز مطلقا لأنه ما في دليل يمنع والرواية هذه عندهم ضعيفة، القول الثالث أنه يجوز الصباغ بالسواد ولكن الأفضل تجنب السواد، خلاص. القول الثالث أنه يجوز الصباغ بالسواد ولكن الأفضل تجنب الصباغ بالسواد. القول الرابع أن الصباغ بالسواد يجوز مطلقا إذا كان ضاربا إلى الحمرة، كأن يكون بالكتم أو بنوع من الأصبغة لا يكون فيها الشعر على لون أسود قادح، إنما صباغ بالسواد ضارب إلى الحمرة، أسود مع بني أسود مع أحمر يعطي مثل هذا اللون، يعطي مثل هذا اللون. ولعل هذا القول هو من يعني أوجه الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. مسألة، قال مالك: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس في ذلك ضيق. نقول الذي يظهر نعم أنه واسع، لأن الأمر فيه أمر إرشاد، الأمر فيه أمر إرشاد، ليس من باب الأمور التعبدية. نعم الأفضل أن يصبغ الإنسان لحيته إذا ابيضت، لأن الرسول قال في شأن والد أبي بكر، قال: غيروا شعره وجنبوه السواد، قال: غيروا شعره وجنبوه السواد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومسألة، وهذا الباب مع الباب السابق يفيد تأكيد الترغيب في التزين، يفيد تأكيد الترغيب في التزين، وقد ذكر العلماء مواضع يتأكد فيها الصباغ بالسواد أو بالكتم، مثل حين لقاء العدو، مثل حين لقاء العدو، أو كون الشخص يفادى للمسلمين إلى بلاد الكفار، قال: حتى لا يروا في المسلمين ضعفا، حتى لا يروا في المسلمين ضعفا شيبا ووهنا، خلاص استحبوا ذلك، استحبوا ذلك. وعموما يعني الصباغ بالسواد يعني على أدنى الأحوال أن نقول أنه يعني الأفضل تركه الصباغ بغيره، أو استعمال الصباغ بالسواد المخلوط بالحمرة أو بالبني حتى لا يكون أسودا صرفا، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من التعوذ. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: وحدثني مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجل من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ.
نعم، هذا باب ما يؤمر به من التعوذ، يعني ما يشرع فيه للمسلم أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. وفيه مسائل: المسألة الأولى، أورد حديثا عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي، يعني أفزع، إذا جئت أنام يأتيني شيء يجعلني أفزع، فلا أنام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أقول أعوذ يعني ألتجئ وأستجير، يعني ألتجئ وأستجير. فالعوذ هذا معناه، أي أنا يا الله أستجير بك وألتجئ إليك لتحفظني من هذا الشر. قوله بكلمات الله التامة، نقول كلمات الله سبحانه وتعالى على نوعين: كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية التي هي الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والمتلو وغير المتلو. فهذه كلمات الله التامة الكونية والشرعية. قال: من غضبه وعقابه وشر عباده، من غضبه وعقابه وشر عباده، يعني يا الله إن كان هذا تسلط علي غضبا منك عني، غضبا منك لي بسبب أني ارتكبت كذا أو كذا، فيا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، أو كان هذا عقابا فيا الله اغفر لي ويا الله ارحمني، أو كان هذا الشر ليس بسبب مني ولكن لطبيعة جعلتها في هذا المخلوق أنه يؤذي وينشر الشر، فيا ربي إني ألتجئ إليك وأعتصم بك وأحتمي بك من هذا المخلوق لا يصني شره. قال: ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. همزات الشياطين يعني كل فعل يفعله الشيطان من نزغ ووسوسة يصيبني بها، فيا ربي إني ألتجئ بك وأعتصم بك وألجأ إليك لتعصمني وتحفظني من هذا الشر. هذا معنى هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التعوذ بالمعوذات، فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويعوذ بأعوذ بكلمات الله التامات، فلما نزلت عليه المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس صار يتعوذ بهما، وهي من أقوى العوذات، من أقوى العوذات التي تعوذ بها الإنسان. واقرأوا كلام ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد في تفسيرها، أقرأوا كلام ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد في تفسير قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب بالناس وما فيها من المعاني، وما فيها من المعاني، فإنه أورد من المعاني ما عز نظيره أن يجده الباحث في الكتب. مسألة، قال إنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار إلى آخره. أقول جاءت أحاديث كثيرة تذكر أحداث في الإسراء والمعراج، والروايات المعروفة في الإسراء والمعراج ليس فيها ذكر هذه الأمور، ليس فيها ذكر هذه الأمور، فما العمل؟ قال العلماء رحمهم الله ومنهم أبو شامة الشافعي رحمه الله، قال في نور المسرة في شرح آية الإسراء، قال حصل الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة مناما تهيئة وإعدادا للمرة الثانية التي ستكون يقظا يقظة بروحه وبجسده. على هذا الأساس تستطيع أن تفهم أن ما يذكر من أحداث في الإسراء والمعراج لا تذكر في الروايات الأخرى، فلعل هذا من إيش؟ من قصة الإسراء والمعراج المنامية التي هيئ بها الرسول صلى الله عليه وسلم للإسراء يقظة بروحه وبجسده صلى الله عليه وسلم. ومعنى الإسراء المشي في الليل، ومعنى المعراج الصعود إلى العلو، معنى الإسراء المشي في الليل ومعنى العروج الصعود إلى الليل. فالرسول أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء. العروج إذن هو صعوده من بيت المقدس إلى السماء، والإسراء هو ذهابه من مكة إلى بيت المقدس. مسألة، قال له جبريل فقل أعوذ بوجهي وجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن فاجر بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أقول هذه صيغة تعوذ جامعة من جبريل يعلمها للرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان لجبريل من عند نفسه يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عز وجل أرشده وعلمه أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعلى هذا فنقول تعليم جبريل عليه الصلاة والسلام لرسولنا عليه الصلاة والسلام هذه العوذة هي من الله سبحانه وتعالى، أن يقول المسلم متعوذا بهذه العوذة ليتعوذ من شر الجن وشر غير الجن، لعموم اللفظ الذي فيها. مسألة، أورد أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ قال لدغتني عقرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذا الحديث تأملوه، جاء مثله، قال إذا نزل أحدكم إلى مكان فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء. أقول الرسول قال لا يضره، ما قال لا يصيبه، واضح؟ فقد تقول هذه الكلمة وتلدغك عقرب لكن ما تضرك، قد تقول هذه الكلمة وتلدغك نحلة ولكن ما تضرك. الرسول قال ما تضرك، ما قال ما يصيبك، انتبهوا لللفظ، الرسول قال إيش؟ ما تضرك، ما يضرك شيء، ها؟ فأنت تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وتحاول أن تجتنب فإن جاءك شيء وآذاك من هذه الهوام فبإذن الله لن يضرك. هذا الرجل ما قالها ولذعته عقرب فأقلقته طول الليل ولو أنه قالها لما ضره لذع العقرب لما ضره. بمعنى لما حصل لها تأثير مقلق ومزعج يزعجه عن النوم. مسألة أورد عن كعب الأحبار أنه قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. أقول هنا تأتي مسألة، هو يعني لجعلتني يهود حمارا بالسحر. هنا تأتي مسألة: هل يملك السحر أن يقلب حقائق الأشياء؟ هل يملك السحر أن يحول الإنسان إلى حيوان؟ أن يحول الحديد إلى ذهب؟ أن يحول حقائق الأشياء؟ هل يملك؟ الجواب لا. أو بعبارة أخرى نقول اختلف العلماء في ذلك، لكن أهل السنة يقولون لا يملك الساحر أن يغير حقائق الأشياء، إنما غايته كما صنع سحراء فرعون وجاءوا بسحر عظيم. إيش سووا السحر؟ خيلوا للناس أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى، هذا السحر العظيم. ما يستطيعون يغيروا حقائق الأشياء. شفت لو يستطيع الساحر يغير حقائق الأشياء لكانوا أغنى الناس، امسكوا الحديد وهذه حولوا لحد لذهب ويبيعوا. لكن الواقع إيش؟ أفقر الناس وأدنى الناس وأخص الناس السحرة. إيش السبب؟ أنه ما يقدر يحولوا حقائق الأشياء. هو يقدر يحتال، يضحك على بعض ضعاف النفوس، يضحك على بعض ضعاف العقول، يسوي مخرج، يسوي أشياء، لكن لا يستطيع أن يحول حقائق الأشياء. طيب ما مراد كعب الأحبار بقوله لجعلتني يهود حمارا؟ أحد أمرين. خلاص، إما مراده أنهم لفعلوا، مراده بقوله لجعلتني يهود حمارا أي لو استطاعوا أن يجعلوني حمارا لجعلوني حمار. خلاص، وإما أن يريد تكرموا لجعلتني حمارا أي لجعلتني يعني مثل البهيمة، تكرموا لا أحسن شيء ولا أعي شيء ولا أعقل ولا أفهم ولا مثل تشبيه الله عز وجل لليهود في قلة فهمهم وعملهم بالكتب التي أنزلها الله عليهم أنهم مثل الحمار يحمل أسفار. قال جعلتني حمار يعني بليد، لا أحسن ولا أفهم ولا أعي ولا 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 أي شيء. وإلا هو لا يريد أنه تقلب حقيقته من إنسان إلى حيوان، لا يريد أن تقلب حقيقته من إنسان إلى حيوان. مسألة تنبيه عام له علاقة وخارج الدرس، له علاقة بما هذا الموضوع وخارج الدرس. هذا نوع من أنواع خطورة أفلام الكرتون والقصص الخيالية التي نترك أطفالنا ينظرون إليها. لابد للأب والأم أن يكون قريبا من الطفل إذا شاهد مثل هذه المشاهد أو قرأ مثل هذه القصص أن يقول له: يا ولدي هذا الكلام ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. لا يستطيع الساحر أن يقلب حقائق الأشياء، لا يستطيع أن يحول الإنسان إلى حيوان، لا يستطيع أن يحول الإنسان إلى طير، لا يستطيع أن يقلب الإنسان من صورته إلى صورة أخرى، لا يستطيع. هذا كله كلام خرافة ما هو صحيح. تنتبهوا لأولادكم من مثل هذه الأفكار، تنتبهوا لأولادكم من مثل هذه الأفكار. مسألة: هذا الدعاء مثل الدعاء الذي علمه جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا من الأدعية العوذات العامة التي يعني يحسن بالمسلم أن يحفظها وأن ينتبه إليها. هنا تبقى مسألة أشير إليها، لأنه هذا آخر خلاص الكلام في باب العوذات وباب الأدعية وباب الأشياء هذه. ما يحسن بالإنسان أن يداوم على دعاء إلا دعاء وارد. لا يحسن بالإنسان أن يداوم على صيغة إلا صيغة واردة. هذه التي هي من السنة التزامها وتكرارها والمداومة عليها. أما التزام صيغة غير واردة في الدعاء فهذا لا يحسن. إذا أراد أن يأتي بصيغة صحيحة وكذا يقولها أحيانا فليفعل، أما أن يداوم عليها حتى يوهم أنها سنة فتوهم أو يوهم أنها سنة فلا. وكذا لا يحسن به أن يعلم الناس صيغ مثل هذه الصيغة التي يصنعها هو أو يصنعها غيره، لا يحسن ذلك، لأن معنى تعليمه للناس هذه الصيغة وأن لها أثر كذا وأن لها أثر كذا كصيغة الدعاء هذا كأنه يشير إلى أنها نوع من السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إيهام للناس وإدخال في السنة ما ليس منها، وهذا غير باب الرقية، هذا غير باب الرقية. الرسول قال لامرأة في المدينة: هل علمتيها رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ أو هل علمتيها الكتابة كما علمتيها رقية النملة؟ انقلب الحديث عليه، هو كيف؟ هذا في سنن أبي داود وحديث صحيح. طيب الذي بعده.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المتحابين في الله. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قال: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك: لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه، فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله، فقال: آلله، فقلت: آلله، فقال: آلله، فقلت: آلله، فقال: آلله، فقلت: آلله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة.
نعم. هذا الباب في المتحابين في الله أورد فيه عدة أحاديث، والحديث المحوري فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى آخره. فنتكلم على هذا الحديث ثم ننتقل إلى الأحاديث الأخرى. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: سبعة يظلهم الله. سبعة هذا العدد، هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ الأصل أن العدد له مفهوم، فسبعة يعني سبعة ما في غيرهم، فسبعة يعني سبعة ما في غيرهم. لكن لما جاءت أحاديث وروايات تذكر أن هناك أكثر من هؤلاء السبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، أصبحت كلمة سبعة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها في هذا الحديث. وقد أفرد الحافظ ابن حجر جزءا في الخصال الموجبة لظل العرش، جزءا في الخصال الموجبة لظل العرش، سماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لحصول ظل العرش، لظل العرش. وهذا جزء موجود من مصنفات الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى سنة 852 هجرية، جمع فيه الأحاديث المتعددة التي ذكرت خصالا غير هذه السبعة، غير هذه السبعة. وقد أوصلها الزرقاني صاحب هذا الشرح إلى أكثر من ذلك، أوصلها إلى أكثر من ذلك، وذكر أنها لعلها تصل إلى أكثر من 72 خصلة، إلى أكثر من 72 خصلة. فذكر السبعة هنا يصير لمعنى التكثير، أو لمعنى أن هذه هي أصول الخصال، وكل ما عداها من الخصال يدخل فيها. خلاص. المسألة الثانية، قوله يظلهم الله في ظله، قوله يظلهم الله في ظله، أقول يفسره ما جاء في روايات أخرى للحديث، يظلهم الله في ظل عرشه، يظلهم الله في ظل عرشه. فهذا الحديث جاءت الرواية فيه مطلقة، وفسرتها رواية أخرى في أن المراد بالظل ظل العرش، المراد بالظل ظل العرش. مسألة، قوله يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قول هذا من الفضل العظيم الذي سيكون لأصحاب هذه الخصال في ذلك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر الشمس أن تكون على رؤوس العباد، بعدها عنهم قدر ميل، بعدها عنهم قدر ميل، فالناس يصيبهم من وهج الشمس ومن حرارة الشمس فيعرقون، ويكون عرق كل إنسان بحسب عمله، بحسب عمله. إلا أصحاب هذه الخصال فإنهم يسلمون من حر الشمس ومن وهج الشمس ومن العرق الذي ينتج من الشمس، لأنهم يستظلون تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. المسألة التالية، قال لا ظل إلا ظله، يعني ظل العرش، يعني ظل العرش. كيف نوفق بينه وبين ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصدقة يستظل بصدقته يوم القيامة؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول هناك ظلال في الآخرة، هناك ظلال بحسب الأعمال، فمن كانت أعماله موجبة له لظل العرش كان في ظل العرش، ومن كانت أعماله ليست موجبة لظل العرش لكن موجبة لظل عمله يكون له ظل. طيب ما وجه قوله لا ظل؟ نقول معناه لا ظل كامل، أو لا ظل بحسن وبعظمة ذاك الظل الذي يكون تحت العرش. واضح؟ إذن المراد أي لا ظل أعظم، ولا ظل أفضل، ولا ظل أكمل، ولا ظل أحسن من الظل تحت ظل العرش. وإن كان هناك أناس يستظلون تحت ظل صدقاتهم وأعمالهم التي ورد أنها في الحديث ستكون ظلا لأصحابها في ذلك اليوم. مسألة، قال هؤلاء السبعة أولهم إمام عادل. هذا فيه فضل أن يكون الوالي المتولي على شؤون الناس عادلا. وإذا تذكرون مر علينا في حديث في المزارعة، مر علينا حديث في المزارعة أن عبد الله بن رواحة لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يهود أرادوا أن يرشوه لخيبر يأخذ النصف، فأرادوا أن يرشوه حتى يأخذ منهم قليل، فقال أما إنكم تعلمون أنه ما أبغض علي أحد منكم، ما حد أبغض علي منكم، ولكن الله رسول الله أمرني أن أخذ منكم النصف فلا أحيف ولا أزيد. قال وبالعدل قامت السماوات والأرض، قالوا صدقت. الشاهد قوله وبالعدل قامت السماوات والأرض، فالإمام العادل إذا عدل قامت ولايته، وإذا جار ضعفت ولايته. ولذلك يقول ابن تيمية إن الله لا يعطي الدولة الكافرة إذا عدلت ما لا يعطي الدولة المسلمة إذا ظلمت وجارت. العدل به تقوم السماوات والأرض. في الحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. العدل، الإمام العادل الذي يقيم العدل على نفسي وعلى الناس. عمر بن عبد العزيز كان خليفة عادل من خلفاء بني أمية بعد معاوية بن أبي سفيان، اشتهر بالعدل على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده وعلى الناس. ففتح الله خيرات الأرض، كل خلافة كانت مدة سنتين وشهور، خلال السنتين هذه من العدل كان الرجل يأتي بصدقته وبزكاته لا يجد من يأخذها منه. بالعدل فتحت الأرض بركاتها وأنزلت السماء أرزاقها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ذكر ابن القيم قال في زمن الفتوح الإسلامية الجيش الإسلامي فتح خزينة عند أحد الملوك، فوجدوا في الخزنة مما وجدوا صحن فيه حنطة، تعرف الحنطة؟ قمح، بعض البلاد يسموها بليلة، القمح الحنطة البليلة البر. وجدوا حبات حنطة أكبر من الحبات العادية المعروفة بحجم كبير وورقة بينها، فأخرجوا الورقة وآتوا بمن يقرأها، فقال مكتوب في هذه الورقة، قالوا أخرجت الأرض هذه الحبات من الحنطة في زمن فلان العادل لما حكم بالناس بالعدل وأقام العدل والقسط بين الناس. العدل إمام عادل. خص الإمام بذكر العدل مع أن العدل مطلوب من الكل، لأنه يتأتى له إقامة العدل وإقامة الظلم، ولأنه ليس أحد فوقه إلا الله، ليس أحد فوق الإمام العادل إلا الله سبحانه وتعالى. خلاص. أجدبت السماء في وقت من الأوقات زمن عبد الرحمن الداخل في الأندلس، فأرسل من يأتي بشيخ من العلماء لكي يدعو للناس ويستسقي، فطلب الشيخ أن يقابل عبد الرحمن الداخل فأدخل عليه، فوجد الشيخ عبد الرحمن الداخل يصلي ويدعو ويبكي وهو ساجد، فتهلل الشيخ وخرج للناس، قال أبشروا ستسقون الآن ستسقون. قالوا ليش يعني؟ قال إذا ذل جبار الأرض رحم جبار السماء. ذل وخشع وخنى وخضع لله عز وجل، وبالتالي يعدل ويقوم بالحق، فإذا ذل جبار الأرض رحم جبار السماء. إمام عادل، الإمام العدل يقيم في الناس العدل. مسألة قوله وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، لما خص الشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل؟ أقول لأن بشبابه دواعي الفتنة من الشهوة والهوى قوية، فكونه حبس نفسه على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة هذا عمل عظيم، وهو أصل الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكثر كلام الأدباء في ذم الشباب لما فيه من الفتوة التي قد تجر صاحبها الارتكاب المخالفات فيقع في الشهوات ويقع في الأهواء ويقع في الضلال، فكانوا يقولون الشباب شعبة من الجنون، لكن بالمقابل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زادهم الله هدى، صح ولا لا؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، شاب نشأ في عبادة الله. فالوصف الثاني من الذين يستحقون أن يكونون في ظل العرش في ذلك اليوم الشاب الذي يحمل نفسه على طاعة الله، الشاب الذي يحمل نفسه على طاعة الله من حين ما يبلغ سن التكليف، هو يصلي، هو يصوم، هو يعمل الصالحات، هو كذا، ويحافظ على نفسه ويتقي الله عز وجل. ذلك جاء في بعض الآثار: خير شبابكم أشبههم بشيبانكم، وشر شيبانكم أشبههم بشبابكم. وترى أصحاب الرسول كلهم كانوا شباب، الصحابة كلهم كانوا شباب قلة الكبار في السن، كل الصحابة اللي كانوا حول الرسول لو تراجعوا تراجمهم كلهم كانوا شباب، هم الذين صنعوا هذه الأمور كلها التي ترونها بتوفيق الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاب عليه أن يغتنم شبابه وأن يغتنم عمره وأن يحمل نفسه على طاعة الله لينال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيطلب العلم ويطلب ما يتكسب به ويسعى لكي يتزوج ويحافظ على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه، وأن لا يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأمان. مسألة قوله: ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. أقول رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، والله إن لجلسة المسجد ألفة ومحبة يجدها المؤمن في قلبه محل راحة وسكون لعله لا يجد مثلها حتى في البيت، ولولا مشاغل الدنيا لرأيتم يعني من أحوال الناس في الجلوس للمسجد الأمر العجيب. المسجد أنت جالس فيه الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، المسجد أنت جالس تنتظر الصلاة يكتب لك أجر الرباط في سبيل الله. عند الشافعية وإن كنا ما نرى يرون أن مجرد دخولك للمسجد وجلوسك فيه ونيتك الاعتكاف يعتبر هذا اعتكاف لهذه المدة. المسجد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بيوت الله في الأرض المساجد وبيوت الشيطان في الأرض الحمامات والأسواق، صح ولا لا؟ فرجل تعلق قلبه بالمسجد يجد فيه الوقت ليقرأ القرآن، يجد فيه الوقت ليذكر الله سبحانه وتعالى، يجد فيه الوقت ليجلس في حلقة الذكر، يجد فيه الوقت ليجلس مع العلماء أو طلبة العلم، يجد فيه الوقت ليتفكر في نعم الله وفي آلاء الله. في المسجد يحارب الإنسان كل مشاغل الدنيا وكل أمور الدنيا، فيكون جلوسه فيها خير ولخير ومع خير ولخير إن شاء الله. لذا استحق صاحبه أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن لازم محبة المسجد على الأقل التبكير في الحضور إليه، التبكير شفت لو الإنسان كان يبكر يعني من حين يدخل الوقت حتى لو قبل ما سمع الأذان يحضر، الوقت بين الأذان والإقامة وقت ممكن يغتنمه، وقت ممكن يغتنمه في أن يقرأ القرآن. بهذه الطريقة ما يمر عليه أسبوع أو أسبوعان أو ثلاثة إلا ويتم القرآن الكريم بإذن الله تعالى. مسألة قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا. أقول هذا محل الشاهد الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب، وهو معنى المحبة في الله، يعني أن يحب الإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى، لا من أجل دنيا ولا من أجل منصب ولا من أجل جاه ولا من أجل قرابة ولا من أجل أي شيء من أمور الدنيا، إنما يحبهم محبة لله سبحانه وتعالى. وما كان لله دام وأثمر وأينى، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا أهل التقوى. من أحب لله وفي الله، فيحب الشخص لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله، وهذا من أوثق عرى الإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فذكر حلاوة الإيمان يجدها الشخص إذا كان يحب إخوانه محبة لله وفي الله، ما يحب للدنيا، ما يحب لجاه، ما يحب لشهرة، ما يحب لغرض من الأغراض، إنما يحب لله وفي الله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، خلاص. طيب يا شيخ، رجلان يعني رجلان ولا ممكن بين مرأة ومرأة؟ أقول ممكن بين مرأة ومرأة، فذكر الرجلين خرج مخرج الوقت. الناس شايفون بيجو باقي كم؟ طيب، فذكر الرجال خرج مخرج الغالب، فممكن المرأة تحب المرأة لله وفي الله إذا راعت هذه الأمور. طب هل ممكن أن يقع هذا بين الرجل وامرأة أجنبية؟ نقول لا، هذا حرام، ما يجوز. طب هل ممكن أن يقع هذا بين الرجل وزوجه؟ نقول نعم، تحب امرأتك لله وفي الله، وتحبك هي لله وفي الله، ليس فقط لأنك زوجها ولأنها زوجتك، لا، إنما محبة لله وفي الله، لا مانع من ذلك، ممكن تكون بهذا تستحق هذا النوع من الأجر. مسألة. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني رجل عمر قلبه بالإيمان، عمر قلبه بالخوف من الله، عمر قلبه بالخشية لله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى وذكر اليوم الآخر ففاضت عينه. إيش مفهوم المخالفة؟ إنه أمام الناس ما هي محبوبة، ولذلك الرسول وهو الرسول ما كان يحصل هذا. أبو بكر رغم أنه عائشة تقول إن أبا بكر رجل أسيف تغلبه العبرة وكذا، لما قام يصلي وكذا ما ظهر منه هذا، ظهر جاء شيء في الرواية أنه كذا. ولذلك أنا أستغرب للي يظهر البكاء والخشية أمام الناس. يا أخي الرسول ما سوى هذا، الصحابة ما نعرف أحد أمام الناس، والرسول يقول ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا، إيش هذا اللي بيصير؟ ما أعرف. وتجي شوف الناس العامة، يا أخي يا أخي هذا آدم يبكي، قري القرآن وبكي، هذا بكي يقرأ القرآن ويبكي، يا أخي إنت إيش بك؟ اتق الله. طب الرسول قري القرآن وما بكي، ما مر علينا شيء زي كده، ولا عن الصحابة رضوان الله. الفضل ورد لمن يقع منه هذا خاليا. ولذلك ابن سيرين لما قيل له عن أناس إذا سمعوا القرآن أخشي عليهم، قال: أوقفوهم على سور واقرأوا عليهم القرآن. ابن سيرين ها؟ لما قيل له إن فلان وفلان إذا سمع القرآن أخشي عليه، فقال: أوقفوه على سور واقرأوا عليه القرآن. إيش هذا اللي بيصير؟ ولذلك لا أحد يعتبر أنه هذا فعله محبب. الرسول شوف بمفهوم المخالفة يحببك في أن تحضر في قلبك الخشية لله والدمع وإلى آخره. فين؟ خاليا، خفية، مو أمام الناس. نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.